والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن اجتمعنا من جديد في هذا المجلس الطيب المبارك في ديوان أخونا حمود بن شبيب السهلي، الله يبارك فيه وفي ذريته ويجعل ما يقوم به في ميزان حسناته. نتحدث حول سيرة من سير سلفنا الصالح، إما أن يكون إماما عالما نفع الله به البلاد والعباد، وإما أن يكون أميرا فاتحا قائدا فتح الله به البلاد ونشر به الإسلام. والشخصية التي أريد أن أتحدث عنها اليوم هو عن سيد التابعين، لقبوه بسيد التابعين وعالم العلماء في عصر التابعين، وهو الإمام القدوة سعيد ابن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي القرشي. هذا الإمام الذي ولد سنة 15 هجريا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشأ وترعرع في هذا الجو وفي هذا الجيل المليء بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك الأفذاذ الأئمة النجوم القادة الذين نحن اليوم نترسم خطاهم ونقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فما بالكم إخواني بمن يعيش بينهم وينشأ ويتربى بين هذا الجيل وبين هؤلاء الأصحاب الأفاضل رضي الله عنهم جميعا. نشأ صاحبنا وقدوتنا وصاحب هذا الدرس وشخصية هذا الدرس وهو سعيد ابن المسيب في هذا الجو ومع هذا الجيل، فكان رحمه الله ورضي الله عنه حريصا على تلقي العلم وعلى التزود من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون إخواني الأفاضل كان العلم في الزمن الأول كان بمقدار ما يجمع الإمام والعالم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما كثرت السنة والأحاديث في ذهن العالم كان هو الأوسع علما والأعرف والأعلم بحديث وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مع حفظه للقرآن الكريم، مع تتبعه لألفاظ القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يجمع معه هذه الأحاديث وهذه السنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يوصون تلاميذهم أي التابعين بهذا الأمر، فكان عمر رضي الله عنه وارضاه يحرص التابعين والصحابة بالإكثار والتزام السنة، ويقول سيأتيكم أناس يناقشونكم ويجادلونكم في الرأي، فعليكم بالسنة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان إمامنا وهذا العالم البحر في جمع الأحاديث سعيد ابن المسيب كان حريصا على جمع الأحاديث، حتى أنه قيل أنه أكثر من جمع من الأحاديث من التابعين هو رضي الله عنه وأرضاه. فكان يروي، لاحظوا إخواني الأفاضل، يروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وتتلمذ كثيرا وأخذ كثيرا عن زيد بن ثابت، ذلك البحر في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروي عن ابن عباس وعن ابن عمر، وقد لازم أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عن الجميع، وأخذ عنه الكثير، حتى أنه قيل هو راوية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من كثرة ما أخذ منه من الأحاديث ورواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أبا هريرة أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن الرسول، حتى بلغت أحاديث أبي هريرة ما يفوق 5000 حديث، هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. ولم يكتفي بهذا فقط، بل وروى الحديث وأخذ الحديث عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل في جميع هذه الأحاديث من أنواع الصحابة وكذلك أمهات المؤمنين، فروى الكثير من هذه الأحاديث حتى لقب بأنه سيد التابعين على الإطلاق. وكان يقال أنه أعلم الناس بقضاء رسول الله وأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، أعلم الناس بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بما يقضي فيه في المحاكم وفي الحكومة التي تتم فيحكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان سعيد يتتبع هذه القضاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يتتبع القضاء وما حكم به أبو بكر الصديق، وكذلك كان يتتبع ما قضى وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى أنه قيل أخواني الأفاضل لابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع عن سعيد بن المسيب، فكان يقول: نعم، هو والله من المفتين الذين يفتون في هذه الأمور، المحاكم والقضاء، يقولها شهادة هذا الصحابي عبد الله بن عمر يشهد لتابعي، وهو سيد التابعين سعيد بن المسيب رضي الله عن الجميع. حتى مدحوه أهل العلم ومن أخذ منه العلم، وحسبكم أخواني الأفاضل مثل قتادة ابن دعامة السدوسي أنه يقول: كان سعيد بن المسيب أعلم الناس بالحلال والحرام. نعلم أن أعلم الصحابة بالحلال والحرام من هو أخواني الأفاضل؟ معاذ ابن جبل. ولكن أعلم التابعين بالحلال والحرام هو سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه، حتى يقول مكحول أنه سيد التابعين: ما رأيت عالما أعلم من سعيد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يثني عليه محمد بن شهاب الزهري، وما أدراك من محمد بن شهاب الزهري، وهو أول من جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يثني عليه ويلقبه بسيد التابعين، بل ويقولون عنه بعالم العلماء، عالم العلماء، وهو سعيد ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله. إخواني الأفاضل، كان يقول عن نفسه سعيد بن المسيب: كنت أقضي الأيام والليالي في طلب حديث واحد، كنت أقضي الأيام والليالي، يعني يمشي ويسافر ويذهب من مكان إلى مكان في طلب حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه على رواية الحديث وعلى جمع هذا العلم. حسبكم أخواني الأفاضل أن مشائخه هم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، حتى أنه سمع من عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي ولد في خلافة عمر سنة 15 من الهجرة. وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب قضى في خلافته 10 سنوات وبضعة أشهر، فهو أول سنتين ولد سعيد بن المسيب، يعني مات عمر رضي الله عنه وأرضاه وعمر سعيد بن المسيب 8 سنوات فقط، 8 سنوات. حتى أنه قالوا لعلماء الحديث والذين جمعوا الأحاديث: هل سمع سعيد من عمر، هل يقبل ما قاله سعيد من عمر بن الخطاب؟ ولأنهم يثقون بسعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، ويعلمون أنه لا يحدث إلا بكل صدق، قال الإمام أحمد: إذا لم نقبل حديث سعيد عن عمر من نقبل؟ إذا لم نقبل كلامه، قال عمر وسمعت عمر، هذا يقوله سعيد، إذا لم نقبل منه هذا الكلام نقبل ممن؟ لأنه لا يمكن أن يقول قولا إلا وقد سمعه وشاهده. وقد قالوا أنه روى عن عمر حديث أو حديثين، منها أنه قال: سمعت عمر على المنبر وهو يقول: قد قبض النعمان بن مقرن، وهو أمير الجيوش الإسلامية في فتح المدائن، يقول للصحابة رضي الله عنه وارضاه: وقد قبض النعمان بن مقرن في تلك المعركة، معركة نهاوند التي تسمى فتح الفتوح. فلذلك يقبل حديثه كما قال المحدثون وقال أهل الحديث في ذلك. وقد قال الإمام أحمد عن سعيد: مراسيل سعيد كلها صحح، يعني تتبعوها فكلها صحح. إيش معنات المرسل أخواني الأفاضل حتى تكون الفائدة عامة؟ الحديث المرسل الذي يقول التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا التابعي لم يرى أو يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال التابعي قال رسول الله قالوا حديثه مرسل. لابد أن يكون هناك صحابي بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما رأوا أن سعيد يروي في بعض الأحاديث قال رسول الله وجدوها كلها صحح. وحسبكم أخواني الأفاضل أنه شبه أخذ كل ما عند أبي هريرة رضي الله عنه من الأحاديث، وقالوا يدلك على أنه أخذ الكثير من أبي هريرة لأنه تزوج من ابنة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، فكان من أكثر الناس تواصلا وصلة ومجالسة مع أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، فلذلك أخذ عنه الكثير. هذا العالم النحرير، هذا العالم الجليل، لم يروي العلم ويتعلم من أجل الإكثار والاستكثار من العلم، وإنما دأبه كدأب مشائخه وعلمائه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أنهم يتعلمون ليعملون، وأن هذا العلم أساسه ومبتغاه ومقصده الصحيح هو العمل الصالح الذي يتعلم ليعمل، وهكذا أمرنا الله عز وجل بذلك. لذلك كان يقول رحمه الله رحمة واسعة، وتأملوا ماذا يقول، يقول: لم تفتني تكبيرة الإحرام مع صلاة الجماعة 40 سنة. 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، تأمل أخي الكريم، في المسجد مع الجماعة. ويقول وهو حريص على ما يقول ودقيق فيما يقول، قال: ولم أسمع الأذان خارج المسجد منذ 30 سنة. لم أسمع الأذان خارج المسجد وأنا خارج المسجد منذ 30 سنة. تأمل أخي الكريم، يقولون طلابه، يقولون تلاميذ سعيد بن المسيب، أنه لم يرى سعيد خارج بيته أو خارج المسجد، يعني من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، لا يسافر لا يكشت إلا اللهم للحج، فإنه يقول: حججت 40 سنة. حججت 40 سنة، يعني 40 مرة يحج هذا الإمام، وملأ الدنيا علما ورواية للحديث. كان رحمه الله رحمة واسعة أخواني الأفاضل، كما يقول هو عن نفسه. هو سعيد ابن المسيب، وتروى هذه اللفظة وهذا الاسم لأبيه المسيب بكسر الياء أو بفتحها. فكان يقول أنا ابن المسيب، يعني أبي هو الذي يسيب وليس هو مسيب، واضح يا أخوان؟ ويقول دائما في بعض جلساته العلمية يقول سيب الله من سيبني، سعيد بن المسيب سيب الله من سيبنا، أنا لست مسيبا ولا أبي مسيب، وإنما أبي اسمه المسيب بالكسر وليس بالفتح، وجده أبوه صحابي، والده صحابي، وجده كذلك صحابي. هو سعيد ابن المسيب ابن حزن بتسكين الزاي. والحزن أخواني الأفاضل هو ضد السهولة. إذا قلت أنا ركبت اليوم طريقا حزن، يعني فيه تعرجات وفيه شيء من المشقة، الأرض الحزن يعني الأرض غير السهلة، وإنما فيها من التعرجات، فيها من الطرق الوعرة الشيء الكثير. هذا الصحابي حزن مع ابنه المسيب أسلموا سنة الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة السنة الثامنة من الهجرة. التقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع جد سعيد بن المسيب وهو حزن ابن أبي وهب المخزومي من قبيلة مخزوم القرشية مشهورة معروف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أحب أن أغير اسمي اسما سمانيه أبي، لا أحب أن أغير اسما سمانيه أبي. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الحفيد سعيد هذا الإمام فما زالت الحزونة فينا آل سعيد منذ أن رفض جدي تغيير اسمه. الحزونة هي الغلظة الشدة في التعامل والأخلاق. يقول فما زالت فينا الحزونة منذ أن رفض جدي تغيير اسمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا أخواني الأفاضل كان يعرف ذلك في سعيد، فإنه كان شديدا خصوصا مع الولاة والأمراء، وخصوصا أمراء بني أمية صلى الله عليه وسلم، وهو يدرس عنده حلقة مليئة بالطلاب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يجلس فيها الأوقات الطويلة في مسجد الرسول، والناس يأتونه من كل حدب وصوب. فجاءه رسول عمر بن عبد العزيز يسأله عن مسألة قضاء عند عمر بن عبد العزيز، فقام معه سعيد بن المسيب من مجلسه من حلقته وذهب إلى عمر بن عبد العزيز، فلما رآه عمر أسقط في يديه، وهاب سعيد لما دخل عليه في مكان الإمارة وقال أيها الإمام والله لم أرد ذلك، وإنما أرسلت الرسول ليسألك في المسألة فيخبرني بجوابك، لا أن تأتي إلى بيت الإمارة وهذا المكان، فيعتذر منه أن أقامه من حلقته ومن درسه. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلميذا من تلاميذ سعيد بن المسيب، وكان رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن المسيب أخوي الكرام شديدا من حيث التعامل والأخذ، أخذ الأموال من الأمراء، فإنه لا يأخذ منهم شيئا، حتى أنه في زمن عبد الله بن الزبير لما تولى الخلافة في وقت وجيز وبايعت له الأمصار، ومن ضمن الذي بايع له أهل الحجاز، الجزيرة، العراق، مصر، الشام إلا دمشق، بايعوا لعبد الله بن الزبير. فتولى رجل يقال له الأسود ابن هشام في المدينة لعبد الله بن الزبير، فقال خذ البيعة لي من أهل المدينة، فأخذوا البيعة إلا من سعيد. لما جاء سعيد قال سعيد لا أبايعه حتى يجتمع الناس كلهم عليه، هكذا يكون فيه فتنة وفرقة للناس. فأخذه هذا الرجل والي المدينة لعبد الله بن الزبير فضربه أصواتا، أي جلد سعيد بن المسيب الإمام العالم. فلما بلغ عبد الله بن الزبير وبخ وزجر هذا الوالي وقال ما لنا ولي سعيد، ما لنا ولي سعيد، دع سعيد على ما يقول كما يشاء. ولما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة بعث في الأمصار بعد وفاة أخيه عبد العزيز الذي كان هو ولي للعهد يأخذ البيعة لأبنائه أو لابني الوليد وسليمان، فبعث فجاء على والي المدينة وهو غير ذاك والي المدينة لعبد الله بن الزبير الآن، والي المدينة لعبد الملك مروان وهو من بني مخزوم يقال له هشام. فأخذ سعيد ابن المسيب وقال له بايع لأبناء أمير المؤمنين، قال والله لا أبايع، لا أبايع حتى يجتمع الناس، وما زال أمير المؤمنين حي. فأخذه فجلده 100 صوت حتى قيل أنه قد خلع يعني بعضا من كتفيه. فنهاه وزجره عبد الملك بن مروان وقال إياك وسعيد بن المسيب إمام الأمة، لا تفعل به هذا. وأرسل رسولا معه رسالة يعتذر لسعيد، عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يعتذر من سعيد، لأن عبد الملك عالم وهو أحد الفقهاء 4 في المدينة ويعلم مقام وقدر سعيد بن المسيب رحمه الله. فلذلك قال سعيد الله بيني وبين هشام، الله بيني وبين هشام على ما فعل بي. المهم كان رحمه الله شديدا ولا يعني يدخل على الأمراء ولا يريد أن يعني يكون من جلساء الملوك والأمراء مع أنهم يرغبون في ذلك، حتى أن يوما من الأيام قد زار عبد الملك مروان المدينة وأراد أن يجلس مع سعيد بن المسيب، فأرسل رسولا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال للرسول أبلغ سعيد مني السلام وقل له إن أمير المؤمنين يريد أن يحدثك بأمر، ولا تحركه، لا تغضب سعيد، احرص. يحذره عبد الملك مروان لأنه يعلم ويعرف شخصية سعيد. فجاء هذا الرسول فقال أطع أمير المؤمنين فإنه يريد أن يحدثك. فقال لست من حداث أمير المؤمنين، أنا لست ممن يأتي لأمير المؤمنين ويحدثه بالأحاديث، من أراد العلم فليأتي إلى الحلقة، يأتي إلى العلم ويأتي إلى المكان الذي يطلب فيه العلم. فهذا الرسول غضب عليه وقال والله لو لم يوصيني أمير المؤمنين بأني لا أغضبك لما رجعت إليه إلا برأسك، أحدثك أن أمير المؤمنين يريدك ويأمرك أن تأتي إليه تجلس معه وتحدثه وترفض هذا؟ قال إن كان خيرا فهو لك، إن كان يريد فيني خير وبيعطيني عطاء فهو لك، وإن كان يريد بي شرا فالله بيني وبينه. فتركه الرسول ورجع إلى عبد الملك فأخبره بما قال سعيد. فماذا قال عبد الملك أخوانا الأفاضل، لأن عبد الملك أبو الملوك وعالم ويعرف العلماء، قال ذاك هو سعيد، هذه شخصية سعيد، لا تحركه ولا تغضب كما يشاء أبا محمد. وكانت كنية سعيد بن المسيب رحمه الله كنيته أبو محمد. إخواني الأفاضل، من أمتع ويعني أكثر ما يروى ويحدث عن سعيد من مآثر وقصص هي تؤثر في ذهن السامع هي قصة زواج ابنة عبد الملك ابنة سعيد بن المسيب. هذا الإمام هذا العالم عنده من الزوجات ثنتين وعنده ملك يمين وعنده أولاد وبنات، عنده بنين وبنات. فجاءه يوما رسول أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فطرق عليه الباب يخبره بأن أمير المؤمنين عبد الملك يخطب ابنتك لابنه الوليد بن عبد الملك ملك الدنيا في زمانه. أمير المؤمنين يخطب ابنة سعيد بن المسيب لولي عهده الذي سيكون أميرا للمؤمنين الوليد بن عبد الملك. فقال سعيد بن المسيب قد علم عبد الملك، قد علم أمير المؤمنين عبد الملك مروان أني لست ممن يزوج بناته للملوك والأمراء، فليس عندي بنات للزوج. فقال هذا الرجل والرسول يا رجل جئتك بخير الدنيا كلها، أمير المؤمنين يخطب ابنتك لابنه ولي العهد وترفض ذلك؟ قال كل أعلم بما يفعل، فلست ممن يزوج الملوك والأمراء، أنا لا أزوج الملوك والأمراء. هذا الرجل أخواني الأفاضل، هذا العالم، هذا القدوة المحدث سيد التابعين، عنده رجل من طلابه يقال له ابن أبي وداعة، معروف بفقره لكن معروف بعبادته وحرصه على العلم واستقامته. فقده سعيد بن المسيب في درسه الذي يدرس الطلاب، فقده أسبوعا. فلما جاء بعد الأسبوع قال يا ابن أبي وداع أين أنت من الدرس وحلقة العلم؟ قال أيها الإمام توفيت زوجتي فكنت قائما على تجهيزها من تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها والانشغال بها، هذا الذي أخرني عن درسك. قال وهل تزوجت بعدها؟ قال رحم الله الإمام ومن يزوج مثلي؟ قال سعيد أنا أزوجك. قال أو تفعل؟ قال نعم. أيها الشهاد والشهود اشهدوا على هذا القران وهذا العقد، لقد زوجتك ابنتي فلانة على درهمين ممن عندك من الأموال، ما عنده لدرهمين على درهمين، فشهد الشهود وقبل الزوج. فرجع هذا الرجل وهذا التلميذ الفقير وهو غير مصدق لما حدث. فلما صلوا العشاء ورجع إلى بيته وإذ عنده خبز مع زيت، زيت الزيتون، هذا الزيت السمنة حتى يلين هذه الخبزة ليأكله. فطرق عليه الباب فقال من بالباب؟ قال سعيد. قال فخطر على بالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، لأنه لم يظهر ولم يعرف أنه فارق بيته أو المسجد إلا للحج. قال فلما فتحت الباب وإذ بسعيد ابن المسيب الإمام المعروف وخلفه امرأة بطوله، فقال قد زوجتك وأعلم أنك رجل عزب، يعني أعزب ما عندك أحد في البيت، فكرهت أن تبيت أعزبا هذه الليلة. فدفع ابنته داخل البيت وقال هذه زوجتك بارك الله لكما، وأخذ الباب فأغلقه. قال فسقطت البنت من الحياء، بنت سعيد بن المسيب. قال فأسقط في يدي، ماذا أصنع وماذا أفعل؟ قال فأخذت السراج وحصبت الجيران بالحصى، فقالوا ما لك يا ابن أبي وداع؟ قال هذه ابنة سعيد قد زوجني الإمام سعيد بن المسيب ابنته، وهي عندي الآن ولا أملك شيء، ما عندي شيء، لا طعام أكلها ولا. فأرسلوا إلى أمه، فجاءت أمه وقالت: وجهي من وجهك حرام قربتها حتى أصلحها لك. فمكثت عند أمي ثلاثا ثم أدخلوها وجهزوها إلي، فرأيتها من أجمل النساء وأعلم النساء وأفقه النساء وأروى للحديث بحديث سعيد بن المسيب وأعلم بحقوق الزوج. فمكثت معها شهرا وأنا مع هذه التقية العابدة العالمة بنت الإمام سعيد بن المسيب. فلما قضيت شهرا ثم ذهبت إلى حلقة سعيد بن المسيب، ونحن جالسون في الحلقة فمضى يحدث سعيد حتى انقضى الناس والطلاب وبقيت أنا معه. فقال: كيف هو الإنسان الذي عندك؟ يسأل عن ابنته، كيف هو الإنسان الذي عندك؟ قال: على خير ما تركته يا إمام، على خير ما تركته يا إمام، مما يسر الصديق ويضر العدو. فقال الإمام سعيد: بارك الله لك في زوجك، وإن رابك شيء فعليك بالعصا. رابك شيء يعني قوم النساء بالعصا. فكان هذا الزواج إخواني الأفاضل يضرب به المثل عند الأئمة والعلماء وأهل النسب إلى يومنا هذا. رجل يرفض مصاهرة الملك وأمير المؤمنين في عهده، ويزوج ابنته فقيرا معدما لا يملك إلا درهمين وليس عنده شيء، يزوجه ابنته. لم يكتفي بذلك رحمه الله، بل وأرسل إلى صهر ابن أبي وداع 20,000 درهم يتقوم بها في حياته مع زوجه. هذا الذي يحرص على صلاح بناته وستر بناته، فإنه يزوجهم من يرضى أخلاقه ودينه. هكذا كان الأئمة وهكذا كان العلماء أخواني الأفاضل. هذا الإمام سعيد بن المسيب أخواني الأفاضل مضى يعلم الناس ويربي الناس، حتى أنه ملأ الدنيا في عهده علما، وروى عنه أكثر المحدثين، حتى أنها تسمى السلسلة والسند الذي فيه سعيد بن المسيب بالسلاسل الذهبية، إذا وجد هذا الإمام ومن يرويه عنه من الطلاب مثل محمد بن شهاب الزهري أو مكحول أو قتادة. وهكذا مضى به العمر رحمه الله حتى وصل إلى سن آخر السبعينات، فإنه ولد سنة 15 من الهجرة وتوفي سنة 94 من الهجرة، أي مكث ما يقارب إخواني الأفاضل 79 سنة. وهذه السنة التي مات فيها وقبض فيها كانت تسمى سنة الفقهاء، أي أن أغلب الفقهاء والعلماء ماتوا في هذه السنة، سنة 94 من الهجرة. وكان رحمه الله له مقولات وأقوال جميلة ومأثورة، منها هذه المقولة العظيمة أخوان الأفاضل التي تدلنا على عظم هذه الصلوات الخمس. قال: من حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. لاحظوا هذه المقولة أخواني الأفاضل، من حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. ويقول: ما أكرم المؤمن نفسه بمثل الطاعة، طاعة الله، وما أهان نفسه بمثل المعصية. ويكفي بك نصرا، ويكفي لك نصرا من الله أن ترى عدوك على معصية الله، فإن الله قد نصرك، أنت على طاعة الله وعدوك على معصية الله. هذه المقولات وهذه الأقوال أخواني الأفاضل من هؤلاء الأئمة يجب أن تكون لنا نبراسا، ويجب أن تكون سير هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء قدوة لنا ونبراسا لنا ولأولادنا ولبناتنا. هكذا نعلم إخواني الأفاضل أنفسنا ونعلم أولادنا. هؤلاء الناس الذين هم بالحق وبحق هم قدوة لنا، قدوة صالحة للمسلمين، لا من عبادتهم ولا من علمهم ولا من مروءتهم ولا من كرمهم ولا من شيمهم ولا من سيرهم العطرة الناصعة المستمرة على طاعة الله حتى قبضوا وهم على طاعة الله، ومما يدل على حسن خاتمتهم رحمهم الله رحمة واسعة. لا أطيل عليكم أخواني الأفاضل، ولكن هذا الإمام وسيد التابعين عالم العلماء أكثر رواية للحديث سعيد بن المسيب ابن حزن القرشي رحمه الله رحمة واسعة، هو فعلا من علماء الأمة ومن القدوات التي لا بد أن تنتشر سيرهم بين المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع صحابة نبينا ونبينا ومن سبقنا من أهل العلم والفضل ممن سبقون بالإيمان والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يجزاك خير.